يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أنا أولا أشكر المسؤولين عن هذا النشاط المبارك في هذا المكان المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منهم ما يقدمونه في لطلبة العلم. وحديثنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى عن مبادئ في علم اللغة، أو عن مجموعة من الأساسات التي يتحدث فيها المتحدث عن علوم اللغة. الحقيقة أن علوم اللغة يعني كثير، ولن نتمكن طبعا من إيفاء ما نحتاج إليه في الحديث في علم اللغة. أيها الأحباب، علوم اللغة متعددة ومتنوعة، والكلام فيها يطول، لكننا سنوجز بإذن الله تعالى بعض ما يتيسر في علوم اللغة. وأول ما نبدأ به في الحقيقة هو أن نبين ما هي علوم اللغة. الحقيقة تسمحوني قليلا، بس يعني لأن الأوراق تبعثرت علي ولا أدري في الحقيقة، فاسمحوني بس قليلا. نعم، أيها الحضور الكرام، حديثنا في هذه الليلة عن لغة القرآن الكريم وعن علومها. اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بها على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه اللغة العظيمة التي اختارها الله عز وجل لتكون وعاء لكتابه الكريم، وهو لا شك تشريف لهذه اللغة ورفعة لمنزلتها. وقد كفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان الله عز وجل قد حفظ كتابه، فإن لغة هذا الكتاب ستكون محفوظة بحفظ هذا الكتاب. وفي الحقيقة لو فتشت في لغات العالم جميعها فلن تجد لغة بقيت على أصواتها وقواعدها ونطقها وضبطها كهذه اللغة. يقول مؤرخ اللغات: إن اللغة لا تستمر محتفظة بأصولها وهيئتها أكثر من 300 عام، بل لا بد أن يمر بها من عوامل التغيير والتبديل ما يجعلها تكاد تكون مجهولة المعاني بعد مضي 300 عام. ولغتنا الغالية اللغة العربية ولله الحمد استمرت محافظة على أصواتها وعلى هيئتها وعلى نطقها أكثر من 1500 عام. كان معلوم أنه لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتحدثون بها لغة فصحى غير مدخول فيها، وكان قد سبقته يعني العصر الجاهلي سبق عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر بحوالي 200 عام، وهذا نحن الآن في العام 36 بعد 400 و1000 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه مر بها وقت طويل لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن تستمر في هذا كهذا الوقت وهي محافظة على كل أصولها وقواعدها، بل لا بد أن يمر فيها شيء من التغيير. الحقيقة أن هذه الخاصية الذي أو التي امتازت بها هذه اللغة يعني لا تشاركها فيها لغة أخرى، لا تشاركها فيها أي لغة أخرى. وإن لغة القرآن الكريم خصائص أخرى كثيرة، خصائص أخرى كثيرة. من هذه الخصائص أنها واسعة المادة، موادها كثيرة ومتشعبة، ولا تجد فيها نقصا، بل إن أول من جمع كتابا عن في معجم للغة كما هو مشهور جدا الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، فقد ألف كتابا اسمه العين، وهذا الكتاب في الحقيقة بناه على تقاليب الكلمة الواحدة، فيقلب الكلمة على كل الصور الممكنة، فوجد أن الكلام إما ثلاثي، وهذا أكثر كلام العرب يكون ثلاثية، وإما رباعية، إما رباعي وإما ثلاثي وإما خماسي، ولا يمكن أن تكون أصول الكلمة الواحدة أكثر من 5 أحرف، لا يمكن. فبدأ بالثلاثي فقلب الثلاثية تقاليبه المختلفة المحتملة، ثم ينظر في هذه التقاليب فما كان له معنى حدده، وما لم يكن له معنى قال هذا مهمل، فتوافر لديه حشد كبير جدا من المواد، بعضهم يقول إنه المواد هذه بعامة المستعمل والمهمل إنها بلغت 12,000، يعني 12 مليون مادة، لكن معظمها غير مستعمل، معظمها غير مستعمل. وإنك لو نظرت في معظم في 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 أكبر معاجم اللغة وهو واحد من اثنين، إما تاج العروس للزبيدي وإما لسان العرب لابن منظور، فإنك لن تجد فيه أكثر من 30,000 مادة، وهي المواد المستعملة التي يستعملها عامة العرب أو التي يستعملها العرب في كلامهم. فيعني هذه يعني هذه ميزة أخرى أو خاصية أخرى للغة العربية. مما تختص به لغة القرآن الكريم أيضا الاشتقاق، فإن فيها ما يسمى بالاشتقاق والتوليد، فاللفظ الواحد الأصلي يمكن أن يشتق منه صيغ متعددة وكثيرة جدا. وإنك لو نظرت إلى كلام العرب فنظرت إلى الجامد والمشتق، فإنك لن تجد في الجامد إلا شيئا قليلا جدا، وأما ما يقبل الاشتقاق فهو كثير جدا. فعلى سبيل المثال لو أخذنا كلمة سلمة فإنك تأخذ منها سالم، تأخذ منها مسلم، تأخذ منها مسالم، تأخذ منها سلمة، تأخذ منها تسليم، تأخذ منها وهكذا، تأخذ منها صورا متعددة، وكل صورة من هذه الصور المشتقة يصير لها معنى آخر جديد. هذه بعض ميزات لغة القرآن اللغة العربية. وإن من أعظم ميزة أو أعظم ميزة للغة القرآن الكريم هو أو أعظم ميزة هي أنها بقيت على مدى هذه العصور المختلفة. الحقيقة أننا لو أردنا أن نعطي كل علوم اللغة العربية ولو شيئا قليلا فإننا لن نستطيع في أكثر أو في ساعة أو ساعتين لن نستطيع أن نوفيها حق. فأنا أخيركم بين أن نأخذ علما واحدا من علوم اللغة ونتحدث عنه بتوسع، أو أن نأخذ مجموعة العلوم هذه. أذكر لكم العلوم التي يمكن أن نتحدث عنها، هي أولها وأرقاها وأهمها وأكثر احتياج الناس إليه هو علم النحو، وأيضا علم الصرف وعلم اللغة وعلم فقه اللغة وعلم البلاغة وتاريخ الأدب والنصوص الأدبية شعرا ونثرا، هذه كلها يمكن أن يطلق عليه. أيضا الإملاء من علوم اللغة العربية، التعبير والإنشاء من علوم اللغة العربية، الخط من علوم اللغة العربية، مجموعة كبيرة جدا لن نفي حقها. إذا أردتم أن نعطيكم قليلا قليلا لعل الله أن ينفع بما نقول فعلنا، وإن أردتم أن نركز على علم واحد فليكون في العلم الذي أنا مختص فيه وهو علم النحو. فماذا تريدون؟ أتريدون من كل روض زهرة أم تريدون زهرة كبيرة؟ ما رأيكم نأخذ نقاط محددة من كل علم؟ طيب لعل هذا هو الأفضل إن شاء الله تعالى. طيب الحقيقة أن عندنا العلم الأول وهو علم اللغة. علم اللغة أولا، ما الحاجة إلى اللغة؟ هل في حاجة إلى اللغة؟ نعم، من المعلوم بالضرورة أن للناس حاجات وأغرار ولهم منافع فيما بينهم، ولا يستغني إنسان بنفسه في كل أمر، فلا بد أن يحتاج إلى غيره في قضاء حاجة، والوسيلة إلى قضاء هذه الحاجة هي طلبها، ولا يكون الطلب إلا بلغة أو بإشارة أو بنحو ذلك. وأوسع ذلك كله وأكثره استعمالا اللغة أو الكلام. فإذا الناس محتاجون إلى هذه الوسيلة ليتفاهموا فيما بينهم. متى بدأت اللغة العربية؟ أما اللغة عامة فهي بدأت منذ أن قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لآخر الآيات. ثم أنبأهم عليه السلام بأسماء الأشياء الموجودات في حينه، فلما أنبأهم بأسمائهم دهشوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب فإذا بدايات اللغة عموما لا أتحدث فيها، لكن نتحدث في بداية اللغة العربية متى بدأ. الحقيقة أن هناك كلاما كثيرا، حتى إنه قد قيل إن لغة آدم عليه السلام هي اللغة العربية، لكن يعني حتى نسبوا إلى أن آدم عليه السلام قال بيتا من الشعر، وذلك لما قتل ابنه، قتله أخوه، فقال تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح. وهذه يذكرها أهل الشيعة، يذكرون هذا البيت وينسبونه إلى آدم عليه السلام، والحقيقة أن في النفس شيئا من ذلك. لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أول من تكلم باللغة العربية المحضة هو إسماعيل عليه السلام، وطبعا يريد بهذه اللغة لغة قريش. أما عربية قحطان وحمير فكان قبل إسماعيل عليه السلام، ويقال كان اللسان الذي يتكلم به جميع من في سفينة نوح عليه السلام السريانية. وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرم، وكان منهم رجل واحد يقال له جرهم يتكلم اللسان العربي الأول. فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته، فمنهم صار اللسان العربي في ولده. تقسيم العرب، العرب يقال إنهم عرب عاربة وعرب مستعربة. شروط لزوم اللغة، يقولون نقل السيوطي عن الزركشي والجيلي أنها لا تلزم اللغة إلا بخمسة شروط. الشرط الأول ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح، عدالة الناقلين هو الشرط الثاني، الثالث أن يكون النقل عمن قوله حجة كالعرب العاربة، أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا، أن يسمع الناقل حسا أيضا. بعد هذا بارك الله فيكم، هذا جزء يسير عن علم اللغة. والحقيقة بارك الله فيكم أن ما مدى الاحتياج إلى معرفة اللغة عموما؟ الحقيقة بارك الله فيكم أن صلة اللغة العربية بعلوم الدين الإسلامي صلة وثيقة جدا، ومن أظهر هذه الصلة علاقتها بالقرآن الكريم. اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، أو القرآن الكريم نزل بلغة قريش، فكيف تفهم ما ورد في القرآن الكريم إذا لم تكن عالما باللغة العربية أو عندك علم من هذه اللغة؟ إنما يعرف فضل من عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقالاتها في مواطن افتخارها ورسائلها ورج إلى آخره. هذا يقولون إن من أتقن هذه الأمور فهو سيتقن بإذن الله تعالى فهم كتاب الله عز وجل. علم التفسير يحتاج العربية التي هي لغة الله، لغة كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد للمفسر من معرفة اللغة العربية وعلومها. وألخص هنا بعض ما قاله أبو حيان في تفسيره البحر المحيط فيما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم. قال: النظر في كتاب الله تعالى يكون من وجوه، وذكر هذه الوجوه فعدد من أول ما ذكر أن يكون عالما بالنحو، أن يكون عالما تصريف الكلام، أن يكون عالما بما يحدث في الكلام من المعنى الأصلي والمعنى المجازي، أن يكون عالما، يعني هذه الأمور جعلها رحمه الله من أهم الأشياء التي يحتاج إليها المفسر، التي يحتاج إليها المفسر، غفر الله لنا ولكم ولكم. طيب، لا زالت أوراقي بارك الله فيكم فيها شيء من البعثرة، فاسمحوني والله إني آسف جدا لحصول هذا، لكن لعلكم تسمحون لي أيضا للترتيب القليل. قال أبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط: الوجه الأول علم اللغة اسما وفعلا وحرفا، ويؤخذ ذلك من كتب اللغة. الوجه الثاني معرفة الأحكام التي للغة العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها، ويؤخذ ذلك من كتب النحو. الوجه الثالث كون اللفظ أو التركيب أحسن أو أفصح، ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع. ثم ذكر أربعة أوجه أخرى تؤخذ من معرفة أسباب النزول وأصول الفقه وعلم العقيدة وعلم القراءات. وكما ترون فقد بدأ بعلم اللغة العربية. الحديث هو المصدر الثاني للتشريع، ومعرفة أسراره ومعانيه والمراد منه والأحكام المستخلصة منه يتوقف على معرفة اللغة نحوا وصرفا ولغة وبلاغة، وبخاصة أمثلة الأسماء وأبنية الأفعال وجهات الإعراب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا كان يقول ذلك فإن فيه حثا على الفهم والتدبر، وإن من وسائل الفهم والتدبر معرفة اللغة ومعانيها وأحكامها. العقيدة، الفقه وأصوله، تأتي العلاقة بين علوم العربية والفقه وأصوله واضحة جدا، بل إن كثيرا من أبواب أصول الفقه هي الأبواب التي تدرس في علم النحو، مثل المسند والمسند إليه والتقديم والتأخير. وسيأتي بإذن الله تعالى أن الهدف من معرفة علم النحو أمران: الأمر الأول معرفة ما تستحقه الكلمة الكريمة من إعراب أو بناء، وإذا كانت معربة فماذا تستحق من علامة، وإذا كانت مبنية فما علامة بنائها. هذا النوع الأول. الثاني مما يحتاج إليه هو معرفة ترتيب الجملة الواحدة، يعني أين تضع هذه الكلمة، تقدمها أم تؤخرها. أضرب لكم مثالا، يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. لما؟ قال لأن الفاعل محصور والحصر بإنما، ولا يتبين المحصور بإنما إلا بتأخيره. فلو قرأ قارئ بعكس وقال إنما يخشى الله وأستغفر الله العلي العظيم من عباده العلماء، لكان هذا قلبا من القول، وكان هذا شيئا فظيعا جدا. ومن يعرف الحكمة من هذا؟ هو الذي يعرف اللغة، فيقدم ويؤخر. أقول إن العلاقة قوية جدا بين علم أصول الفقه وبين علم النحو على سبيل المثال، وإنهما يتفقان في كثير من العناوين. أيضا ارتباط العقيدة بعلوم اللغة العربية ارتباط وثيق وقوي، ذلك أن العقيدة الصحيحة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة مجالهما مجال اللغة العربية، وهما باللغة العربية كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما زاغ كثير ممن زاغ في أمور العقيدة إلا بسبب زيغه في فهم المعنى أو في تأويله بعض الأسماء أو بعض الصفات أو ما يتعلق بذلك. هذه في علاقات بين علوم العربية وعلوم القرآن الكريم. طيب عندنا العلوم عامة، علوم اللغة العربية هي إما نحو وإما صرف وإما بلاغة وإما أدب، وهذه سأقتصر على شيء يسير من كل واحد منها. فنبدأ بعلم النحو. ما هو النحو؟ النحو في اللغة مصدر نحوت، نحو يعني اتجه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو قواعد وأصول يعرف بها أحوال الكلمة الواحدة وما تستحقه من إعراب أو بناء. ثانيا يعرف به موقع الكلمة في الجملة الواحدة، ولا يقصد طبعا ارتباط الجمل بعضها مع بعض، فإن هذا في علم البلاغة، لكن ارتباط كلمات الجملة الواحدة هو المقصود بعلم النحو. يعني هل تقدم المبتدأ؟ تقدمه، الخبر تؤخره، لكن أحيانا تقدم الخبر وجوبا. قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ أين خبر؟ والله لفظ الجلالة مبتدأ، لكن يجب تقديم المبتدا الخبر. ليش؟ قال لأنه من الألفاظ التي لها صدارة. فمتى تصدر وجوبا ومتى تؤخر وجوبا ومتى يجوز لك الوجهان؟ هذا الذي يعرفه عالم النحو. فالنحو ينظر في هذين الأمرين. الأمر الأول ينظر في الكلمة ما تستحقه من إعراب أو بناء، والأمر الثاني ينظر النحوي في ترتيب الكلمة في الجملة وما تستحقه من تقديم أو تأخير. النحو، لماذا ألف النحو؟ بس عشان يتعبونا؟ لا، في الحقيقة أن اللحن وليس المقصود به طبعا، أنت تعرفون ما المقصود. اللحن هو الميل، وهو الخطأ في الكلام أو في الكتابة. شاع واشتهر كثيرا جدا في العصور الأولى بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما اختلط العرب بالعجم ففسدت الألسنة، حتى إنهم صاروا يقولون إنه لا، يعني لا، إنه يوجد أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل، أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل: الحجاج، عبد الملك بن مروان، الشعبي، ابن القرية. وما دام حددوا أنهم أربعة فقط الذين لا يلحنون في جد ولا هزل، فمعناها أن اللحن قد شاع وانتشر. يقولون إن السبب الرئيس لوضع قواعد علم النحو هو فشو اللحن وانتشاره في الناس، حتى إنه وصل النحو إلى قراءة بعضهم في بعض آيات القرآن الكريم، فقد قرأ بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه قراءة ما فيها شك، لكن القارئ قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكان يعني الذي يفهم الأعرابي لما سمع الكلام هذا تعجب، فقال: وأنا أبرأ مما برئ الله منه. فأتي به ذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما سأله: ماذا قلت يا أعرابي؟ قال: لقد سمعت القارئ يقرأ كذا وكذا، فتبرأت مما تبرأ الله منه. فأمر حينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، حتى ما يفسد على الناس. فإذا كان وصل اللحن والخطأ إلى كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما بالك بغيره من العلوم. طيب، فهذا هو السبب الرئيسي. في بعض من يرى أن السبب في تأليف علم النحو هو التعصب للغة العربية والمحافظة عليها، ممكن أن يكون كذلك، لكن في الحقيقة أن السبب الرئيس هو وجود اللحن وانتشاره على الألسنة فخيف على ذلك. فمن بدأ بتأليف هذا العلم خلاف، لكن أقوى الأقوال تقول إنه أبو الأسود الدؤلي المتوفى حوالي سنة 67 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أبا الأسود الدؤلي استشار الإمام عليا رضي الله عنه، فقال له، يعني استشاره في وضع قواعد تضبط كلام العرب، فأيده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أتى أبو الأسود الدؤلي بأوراق مكتوب فيها عن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، وقرأها الإمام علي رضي الله عنه فقال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. ومن ذلك قالوا سمي هذا العلم بعلم النحو، ما أحسن هذا النحو الذي نحوته. هناك خلاف طبعا في الواضع، قيل إنه الإمام علي بن أبي طالب هو الذي وضع قواعد النحو، وقيل إنه أبو الأسود الدؤلي، وقيل إنه خليل بن أحمد، وقيل إنه نصر بن عاصم، وقيل إنه عبد الرحمن بن هرمز، وقيل 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 أقوال كثيرة. وبل ركز أحمد أمين وهو كاتب مصري، ركز على أن الذي وضع النحو حقيقة إنما هو خليل بن أحمد. خليل بن أحمد توفي سنة 170 هجرية رحمه الله، ومع ذلك الخليل بن أحمد في الحقيقة يا أيها الأحباب عهد، وكان الناس يسترزقون بعلم الخليل بن أحمد وهو يعيش في خص من العيش، يعني فقير، والناس يترزقون بعلمه، يترزقون بعلمه. لكن فكيف يا أحمد أمين، كيف يكون خليل بن أحمد مع أنه سبقه أبو الأسود الدؤلي بحوالي 100 سنة؟ قال نعم، هو الحقيقة أنك لو فتحت كتاب سيبويه فسترى آراء الخليل بن أحمد مبثوثة في هذا الكتاب، فهو في الحقيقة هو الذي وضع القواعد الأصيلة لهذا العلم. ومعظم القواعد التي تحدث عنها كتاب سيبويه هي التي ندرسها الآن، بل لابد لازلنا إلى الآن نحتاج حاجة ماسة إلى كتاب سيبويه. ولا أعلم شخصا حضر لما يسمى بالماجستير أو بالدكتوراه، وهذه يسموها العالمية، وسموها العالمية العالية، الماجستير يسمى بالعالمية والدكتوراه يسمى بالعالمية العالية. أقول لا أعلم شخصا ألف رسالة في مجال النحو إلا ويرجع إلى سيبويه وإلى كتاب سيبويه، وهو الأول كتاب في النحو وصلنا كاملا، أول كتاب في النحو وصلنا كاملا هو كتاب سيبويه رحمه الله. طيب، التأليف في النحو مر بمراحل. المرحلة الأولى طور الوضع والتكوين، وهذه المرحلة في الحقيقة لم يكن فيها خلاف ولا نزاع، وإنما كانت قواعد يسيرة ولم يصل إلينا من كتبهم شيء. المرحلة الثانية هي مرحلة النشأة والنمو، وهذه المرحلة في الحقيقة في وصل إلينا بعض الكتب، بل وصل إلينا خبر بعض الكتب، إذ قال الخليل بن أحمد رحمه الله ذهب النحو جميعا كله غير ما ألف عيسى بن عمر، يعني عيسى بن عمر في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية، ذاك إكمال، هذا الكتاب الأول، وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. هذه أو هذا هو الطور الثاني. الطور الثالث هو طور النضج والكمال. هذا الطور النضج والكمال يكون في عهد سيبويه رحمه الله، يكون في عهد المازني، يكون في عهد المبرد، هؤلاء ابن السراج في كتابه الأصول. النضج استوى النحو وكمل إلا قليلا، يعني لم يأتي بعد هذا الطور في علم النحو قواعد جديدة كثيرة يشار إليها. هذا طور النضج والكمال ينتهي حوالي 290 هجرية، وبالمناسبة فهناك مدرستان، مدرسة بصرية ومدرسة كوفية، وكان النزاع والشقاق بين هاتين المدرستين في هذا الطور على أشده، بل إن الزجاجية رحمه الله ألف كتابا سماه مجالس العلماء، مجالس العلماء، نقل فيه معظم المسائل التي اختلف فيها أو اختلف فيها في هذا العصر في هذا الطور، وهو طور النضج والكمال. يأتي بعد ذلك الطور الرابع ولا شيء بعده في الحقيقة. هذا الطور في الحقيقة استمر حوالي 300 سنة، الطور الرابع، ويسمونه طور الترجيح والبسط في التأليف. الترجيح والبسط في التأليف، يعني لم توجد في حينه قواعد جديدة، ولكن وجد الترجيح بين كلام السابقين، والبسط في التأليف يعني كلام السابقين يشرح ويفصل ويتوسع فيه ويستدل له ويستشهد ويسمع من كلام العرب. هذا هو الطور الرابع. والطور الرابع بارك الله فيكم هو بغدادي مصري شامي أندلسي، في هذه المناطق كلها. هذا هو أو هذه مراحل التأليف في النحو. الحقيقة بارك الله فيكم أن التأليف في النحو يعني كتب نحوية لا حصر لها ولا حد وموجودة بين أيدينا، وكلهم الساب اللاحق ينقل عن الساب، ربما وسع ربما فصل ربما يسر بعض الكلام السابق، لأن الآن لو أردت أن تقرأ كتاب سيبوي سيصبح إلا أن تكون مختصا فإنك ستستطيع فهم كثير من المسائل، حتى إنه قد يظهر للناظر أن سيبويه يناقض نفسه في بعض المسائل، لكن في الحقيقة هو لا يناقض نفسه. لماذا؟ لأن هناك أشياء دقائق لا بد أن تصب عليها اهتمامك حتى تعلم هل سيبويه يناقض نفسه أو لا يناقض نفسه. رحم الله سيبويه ورحمنا وإياكم رحمة واسعة. العلم الثاني من علوم اللغة العربية هو علم البلاغة، وقد اختلف في تعريف علم البلاغة، فأما تعريفها من ناحية اللغة فهي بلغة من باب كرمة الدال على الصفات اللازمة، يقال بلغ الرجل بلاغة فهو بليغ، وهذا قول بليغ، وتبالغ في كلامه وليس من أهله، يعني ليس من أهل البلاغة. وقد يكون بلغ أيضا من باب نخرة، هذه قضية ثانية في هذا الصف. أما في الاصطلاح فقد تعرف البلاغة بأنها البيان والمعاني والبديع، هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، وبكل واحد من الأنواع الثلاثة تعريف خاص وأقسام خاصة. وقد يرى بعضهم أن البلاغة هي الإيجاز، ولذلك يقول واحد كتب رسالة طويلة إلى صديق له ثم ختمها بقوله اعذرني فليس عندي وقت للإيجاز، لذلك البلاغة هي الإيجاز. بعضهم يرى أن البلاغة هي الإطلاق، والحق أن لكل مقام مقالة، في بعض الأحيان تحتاج إلى الإيجاز عند من لا يحتاج إلى التطويل وإنما يأخذ بسرعة ويفهم ما تريد، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى التوسع وإلى البسط وإلى البيان فتطنب. فإذا لكل أحيانا يكون الإيجاز أبلغ، وأحيانا يكون الإطناب أبلغ على حسب الحاجة. طيب، يقول لم يكن العلماء الأوائل في القرنين الأول والثاني يعرفون البلاغة على الأصول والمصطلحات التي أصبحت عليها عندما غدت علما مفصولا عن سائر علوم العربية الأخرى، وإن كنت ترى في بعض ما أثر عنهم بعض الصور والكلام الذي يدل على استحسانهم لأسلوب أو عبارة أو مقال أو خطبة وبيان ما فيه من جمال وسهولة وحسن، ولكن دون ذكر للمصطلحات البلاغية، حتى إذا جاء القرن الثالث الهجري رأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى يضع كتابا سماه مجاز القرآن، والحقيقة أن هذا الكتاب ليس المقصود بهذا العنوان هو المجاز المقابل للحقيقة، لا، بل هو يأتي بالكلمة ويقول مجازها كذا يعني معناها أو المراد بها كذا، وقد ظن بعضهم أن المقصود بكتاب المجاز لأبي عبيدة هو المجاز المقابل للحقيقة، حتى إذا جاء نعم ويتعرض فيه لبعض فنون البلاغة كإشارات إلى التشبيه والاستعارة والكناية والتقديم والتأخير والإيجاز والالتفات وإلى غيرها. وتجد بعض الإشارات أيضا في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة وفي الكامل المبرر، ونجد الحد الوافر في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وقد كان يستغل كل مناسبة في كتبه الأخرى كالحديث كالحيوان للحديث، كتابه اسمه الحيوان للحديث عن فنون البلاغة. طبعا هو معتزلي الجاحظ، لكنه آية من الآيات في جودة الأسلوب، يعني ساحر كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان إلا سحر. الرجل ساحر من ناحية البيان، أنا أعني الجاحظ. وأنتم انظروا إلى كتبه، كتبه من أشهرها طبعا كتابان: الحيوان يقع في 7 مجلدات، والبيان والتبيين أو البيان والتبين كما يقال، إن هذا هو الاسم الصحيح له، البيان والتبين. ويقع في 4 مجلدات، يقع في 4 مجلدات، ومعظمه كلام بلاغي وجميل جدا جدا. نقل عن الجاحظ قوله: المعاني مطروحة في الطريق، والعبرة بالصياغة وحسن النتيج الكلام، وإن كان أحيانا لا يميز اللفظ على المعنى ولا المعنى على اللفظ. طبعا من كتب البلاغة ذكرت بعض الكتب لعلماء من القرن الثالث باسم البلاغة، ومنها كتاب البلاغة للمبرز، والبلاغة والخطابة لجعفر ابن أحمد الروزي المتوفى سنة 74 و200، وأيضا في كتاب لأحمد بن يحيى ثعلب، وهذا في الأصل نحو، وهو كوفي ويكنى بأبي العباس، والنحو الذي يقابله في البصرة يكنى بأبي العباس، وهو محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة 286 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن أحمد بن يحيى ثعلب هذا أشار إلى بعض مصطلحات البلاغة في كتاب له سماه قواعد الشعر. أما مرحلة التأليف المستقل في علم البلاغة فلعل من أوائلها كتاب البديع الذي ألفه ابن المعتز المتوفى سنة 96 و200 من الهجرة، والذي جمع فيه 5 أبواب هي: الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على تقدمها والمذهب الكلامي. ولعل المؤسس الأول لعلم البديع وفنونه لعله هو المؤسس الأول لعلم البديع وفنونه، وإن كان في الحقيقة لم يستوعب جميع أنواع البديع. طبعا هو صار فيما بعد صار علم البديع المستقل وبلاغي طبعا، للبلاغة البيان والمعاني والبديع. لعل إن شاء الله إذا وجدت ورقتها ذكرت لكم ما المقصود يعني ما أبواب علم البيان، ما أبواب علم المعاني، ما أبواب علم البديع. طيب، ويرى بعض الباحثين أن هذين الكتابين وهما نقد النثر ونقد الشعر، وهما لابن قدامة رحمه الله، أن هذين الكتابين ما هما إلا صورة جديدة لكتاب البديع لابن المعتز، كما ألف بعده ابن وهب كتابه البرهان في وجوه البيان، وابن طباطبة ألف كتابا اسمه عيار الشعر، ويعد كتاب الآمدي المتوفى سنة 273 الموازنة بين الطائيين كتابا نقديا من طراز فريد، جعله حوارا بين أتباع شاعرين. من هما؟ بيض الله وجهه. نعم، أبو تمام والبحتري، الموازنة بين الطائيين. نعم، عارض الموازنة بين اللفظ والمعنى، ولعل أهم قضية عرض لها هي قضية السرقات الشعرية في هذا الكتاب. وقد عرض علي بن عيسى الرماني وهو في الأصل نحو، عرض في كتابه النكت في إعجاز القرآن لبعض صور البلاغة كالإيجاز والتشبيه والاستعارة. طيب، ثم جاء القاضي الدرجاني رحمه الله، وابن رشيق القيرواني، وابن سنان الخفاجي، وعبد القاهر الدرجاني. طبعا عبد القاهر يعني يشار إليه بالبنان في علم البلاغة، وله كتابان: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. نعم، كتابان مشهوران. نعم، وهذا عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وقد توفي سنة 538 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد عبد القاهر بعد عبد القاهر يعني جاءت كتب فيما بعد عمت البلاغ، عمت ليس المقصود بشملت لا، بل صارت البلاغة كالأعمى الذي لا يفهم. لماذا؟ لكثرة التكلف في هذه الكتب. جرى أغلب من جاء بعده كالخطيب الغزواني وشراح تلخيصه، وقد اشتهر كتاب التلخيص فغطى على أصله مفتاح العلوم، ونظرا لصعوبته فقد شرحه القزويني في كتاب سماه الإيضاح وعلى الأبواب والفروع المذكورة في المفتاح والتلخيص، وقد شرح الشراح كتاب التلخيص إلى آخره. ثم يعني ظهرت مجموعة من الكتب في علم البلاغة، ولكن مثل ما قلت لكم إنها تسببت في التعمية في هذا العلم. العلم الثالث من العلوم التي طبعا تحدثنا عن علم النحو، تحدثنا عن علم البلاغة، ونتحدث الآن عن علم الأدب. علم الأدب في الحقيقة في الأصل مرت كلمة أدب بأطواف، إذ كانت تدل على مصدر أدب يأدب من باب ضرب إذا صنع طعاما. قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. نحن في المشتات يعني في الشتاء ندعو الجفلا، ندعو الناس كلهم، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني يختص ناس دون ناس، وهذا دليل على كرمه. ثم صارت تدل على التهذيب، يقال أدبه بمعنى هذبه، وفي أواخر الدولة الأموية صارت تدل على ما يفعله الخلفاء والأئمة والولاة من إرسال أولادهم إلى المؤدبين لتعليمهم الأخبار والتبصير بأحوال السنن وتأويل القرآن الكريم. وربما أطلقوا كلمة أديب على من أخذ من كل فن بطرف فتعلم علوما شتى. الحقيقة أن الأدب له عصور، يقسمون عصور الأدب إلى العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر العباسي وعصر الدول المتتابعة والعصر الحاضر. فأما العصر الجاهلي فيبدأ قبل الإسلام بحوالي 200 عام، وهذا طبعا لا يعني لا يتردد أحد في الاستشهاد بكلام شعرائه، بكلام شعرائه يستشهدون بكلامهم، حتى أنهم يقدمون في كثير من الأحيان على من جاء في عصر يعني النبوة وفي ما بعده من عصر صدر الإسلام، يعني بالنسبة للاستشهاد في النحو واللغة. طبعا الكلام الذي قاله الجاهليون أو الذي يؤرخون للجاهليين بسببه تاريخا أدبيا إنما يقصدون به الشعر والنحو، والشعر بأوزانه المعروفة التي جمعها الخليل بن أحمد فيما بعد فيما سماه ببحور الشعر، وقد جمع 15 بحرا، الطويل والمديد والبسيط وإلى آخره. ثم جاء بعده من فاستدرك بحرا واحدا سماه المتدارع وهو الأخرس، استدرك بحرا واحدا سماه المتدارع وهو على وزن فاعل 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 فاعل. عن المتدارك قال الخليل، عن المتدارك قالوا كذا فعول فعول، هذا المتقارب عفوا، عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول، هذا المتقارب. وأما المتدارك فهو فاعل 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 فاعل. بالمناسبة الخليل بن أحمد رحمه الله هو مخترع علم العرب، دخل عليه ابنه في يوم من الأيام وهو على مثل هذه الطاولة أو مثل هذا المكتب وهو يضرب بيده هكذا، فخاف ولده وظن والده صار فيه شيء فانصرف، فقال له ارجع ما به؟ قال لا شيء. قال بلى، أخبرني ما به. اسمع، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. بيتان جميلان جدا. الخليل بن أحمد يعني اجتمع عنده شيء كثير من أشعار العرب، وقام بترتيبه على الأبواب أو على البحور 15، وجعل كل نوع من هذه الأبيات يرجع إلى بحر من هذه البحور، مع دخول ما يسمى بالزحافات والعلل، وهي مصطلحات للعروضيين يعرفون بها ما يحصل في الكلمة الواحدة من حذف حرف أو تحريك ساكن أو إسكان متحرك أو نحو ذلك. وقد جعل لكل بحر وزنا خاصا به. وبعض من جاء بعد الخليل بن أحمد رحمه الله بالنسبة للعروض يعني جعل لها لهذه البحور مفاتيح، فيقول مثلا عن الطويل: طويل له بين البحور فضائله، فعول مفاعيل فعول مفاعله، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فعل، لمديد الشعر عندي صفات، فعلات فاعل فاعلات، إلى آخره. يعني رغبة منهم في تسهيل هذا الموضوع. الحاصل من أشهر الشعر طبعا المأثور من كلام الجاهليين الشعر، أما النثر فقليل، لكن ورد إلينا أشعار كثيرة لسهولة حفظها وتداولها بين الناس فيما بعد. ويذكرون من أشهرها طبعا المعلقات، بعضهم يجعلها 7، بعضهم يجعلها 10، بعضهم يجعلها 9. فلعل من يعني نذكر لكم مطالع هذه المعلقة: امرؤ القيس، وهو الشاعر الضليل المسمى بالشاعر الضليل، له معلقة مبدأها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وأما زهير بن أبي سلمى، وهذا شاعر بالمناسبة، كان ينظم كل قصيدة في سنة، ولذلك عنده شيء يسمونه الحوليات، 3 أشهر ينظمها، 3 أشهر ينقحها، 3 أشهر يستشير فيها، إلى أن تكمل السنة وهو في قصيدة واحدة، لكن تكون منتهية. فمن قصائده: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتذلم. طرفا، وهو شاعر توفي عمر 26 عاما، يقول: لخولة أطلال ببرقة ذهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. لبيع بن الربيع العامري، وهو صحابي رضي الله عنه، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. له معلقة يقول: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها فرجامها. أما القصيدة المشهورة قصيدة عمرو بن كلثوم، وهي قصيدة من روائع الشعر، حتى إن بعضهم أنكر أن تكون في الجاهلية، قصيدة رائعة جدا، جميلة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، إلى أن يقول من كلامه كلام جميل جدا: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابة ساجدين، ألا لا يجهل أحد عليه فنجهل فوق جهل الجاهلين. كلام جميل جدا، حتى لا تكاد تصدق أنه شعر جاهلي هذا. عنترة، لا إلا بل عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، الحارث بن حجز اليشكري: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء. بعضهم يزيد معلقة العشاء: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وبعضهم يزيد النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي إلى آخره. طيب، من النثر الموجود الخطب والوصايا والأمثال والحكم، ومن ضمن الخطب خطبة القسم المساعدة المشهورة جدا: أيها الناس اسمعوا وعوا، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. والوصايا طبعا مقصود بها ما يوصي به الرجل أبناءه عند الوفاة، أو المرأة ابنتها عند الزواج، أو ما شابه ذلك. والحكمة قول موجز يتضمن حكما مسلما من الحث على الخير. الأمثال أيضا هذه كلمات تضرب بقصص، يعني تحصل قصة فيضرب مثل، ويبقى هذا المثل يتناقله الأجيال أو تتناقله الأجيال كلما حدث شيء مشابه لما ضرب له المثل. ويقولون الأمثال لا تغير بل تذكر على صورتها. على سبيل المثال، واحد الذي يقول فيه: الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، حتى لو كان الذي تخاطبه رجلا فإنك تقول له الصيف ضيعت اللبن. يقولون لأن الأمثال لا تغير، يعني يؤتى بها على صورتها. طبعا هذا العصر الجاهلي، العصر الإسلامي يقصد به عصر النبوة والخلفاء الراشدين ودولة بني أمية، أي من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 132 هجرية. طبعا هذا أيضا من الأوقات التي يستشهد بكلام القائلين للشعر فيها. العصر العباسي يقسمون ثلاثة أقسام: العصر العباسي الأول والثاني والثالث. وهو العصر العباسي يبدأ من سنة 132 للهجرة إلى سنة 656 هجرية، اللي هي السنة التي سقطت فيها كل شيء، بغداد، بغداد التي كانت تسمى دار السلام، التي سقطت فيها، وما أكثر ما سقطت بغداد للأسف الشديد. ما في داعي نذكر الشعراء فهم مشهورون جدا. عصر الدول المتتابعة هذا يقع في مدة من سقوط دولة العباسيين سنة 656 إلى 1220 هجرية. يقول بعض المؤرخين إن هذا العصر يسمى بعصر انحطاط للأدب والعلم، أو يسمى بعصر الانحطاط يقولون، والحقيقة أن هذا مبالغ فيه، فقد كان العلم أيضا دولته ومكانته في ذلك العصر. طبعا ظهر في العصر عصر الدول المتتابعة كثير من الموسوعات العلمية والأدبية، كنهاية الأرض للنويري ويقع في 30 جزءا، وهو موسوعة علمية أدبية كبيرة، ومسالك الأبصار في مسالك الأمصار في ممالك الأمصار، وهو موسوعة جغرافية، وكثير من الكتب التي حدثت في ذلك العصر. العصر الحاضر يقولون يبدأ العصر الحاضر سنة 1220 هجرية وإلى الآن يسمونه أو يقسمونه، يقولون هذا العصر بدأت النهضة الأدبية شعرا ونثرا، فغيرت أساليب الأدباء التي كانت في عصور كما يسمونها بعصور الانحطاط في الأدب، وبدأت التغيير قليلا قليلا، ومرور الأيام يزداد الحسن والجمال، والشعراء كثر، مما يذكر أيضا في الأدب الأدب العربي الأندلسي، الأدب العربي الأندلسي، وهو في الحقيقة متقدم، وقد مكث المسلمون في الأندلس 8 قرون، مكثوا 8 قرون ثم أخرجوا بعد أن بدأ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم. لما بدأ المسلم يستعين على أخيه المسلم بالكامل حتى يمسك هذا الكرسي أو هذا المنصب، فسد الناس وذهبوا وذهبت أموالهم، حتى إنه يقال إن معركة التي يسمونها معركة بلاط الشهداء، وهي التي قادها عبد الرحمن الغافقي لو انتصر فيها المسلمون لكانت الآن كل أوروبا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن انهزم المسلمون بسبب الغنائم، أثقلتهم الغنائم ويريدون أن يحملوا كل شيء، فالتف عليهم النصارى وقتلوا فيهم 70,000 من المسلمين في هذه المعركة التي قادها الرجل الشجاع رحمه الله عبد الرحمن الغافر. كان هذا، لكن هكذا، هذه سنن، سنن الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا العصر وهو عصر الأندلس في الحقيقة جميع أنواع العلوم ازدهر ونمت، وأنت تجد لو عددت العلماء الموجودين في مختلف أنواع العلوم العربية والعلوم الشرعية لوجدت لهم أمثلة كثيرة في الأندلس ومن أشهرها أبو حيان النحوي، ألف كتابا رائعا جدا وهو أندلسي، وهو البحر المحيط في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وهو على اسمه بحر المحيط. من أشهرهم أيضا ابن عبد ربه، ألف كتابا سماه العقد الفريد، وهذا العقد الفريد يقع في 7 مجلدات، عقد فريد على اسمه، وهكذا مجموعة وكتب في النحو كثيرة جدا، كلها هذه موجودة في الأندلس. وشعراؤهم في الحقيقة متأثرون بطبيعة البلد، فصورهم صور زاهية جميلة وأشعارهم رائعة جدا. طبعا يعني ظهر أيضا في الأندلس بحور من الشعر غير البحور التي اكتشفها الخليل بن أحمد، وسموها بتسمية جديدة وصار شعر جديد وصار فيه أيضا أشياء طيبة وأشياء غير طيبة. نعم. وأيضا أنواع من النثر، يقول أما الشعر في الأندلس فله مراحل، فقد كانت بدايته متأثرا بالمشرق لوفود شعراء من المشرق إلى الأندلس، ولكنه تأثر بطبيعة البلاد وشاركت النساء بالشعر، وازدهر الشعر لإقبال الناس عليه، لأن الولاة كانوا يحبون تقليد ولاة الشرق في الهبات والجوائز والجمال الطبيعة التي تدفع إلى قول الشعر، وهو من حيث الشكل كما في المشرق من النظم على البحور 16، وزاد عندهم أوزان جديدة وهي ما تسمى بالموشحات، موشحات أندلسية، والزجل والمواليات، هذه أشياء ليست في المشرق وإنما هي في الأندلس. أما الأغراض فأشهر أغراضهم هو الوصف، ويوجد الغزل والمدح والرثاء والفقر والشعر الفلسفي والزهد والتصوف ونحو ذلك. وجدت أغراض جديدة منها رثاء الممالك والاستنجاز ونظم العلوم، ومن أشهر علماء الأندلس أو شعراء الأندلس ابن زيدون، هو شاعر مبدع جدا، والحسن بن هاني وابن دراج القسطلي وأحمد بن وابن حمديش الصقلي وأبو البقاء، هؤلاء أشهر هذه أو هؤلاء الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا إله إلا الله. طيب لعلي أختم بالمنهج، يعني بذكر كلام قليل جدا عن المنهجية في طلب علم النحو، المنهجية كيف تطلب علم النحو. بداية لابد من الاعتراف بأن علم النحو من العلوم الصعبة، ولكن هذه الصعوبة تقل تدريجيا عند الاهتداء إلى الطريق القويم لتعلم هذا العلم، والطريق القويم والمنهج السليم فيما أرى يكون على النحو التالي: أولا، إخلاص النية عند طلب هذا العلم وغيره من العلوم ممن أقبل، فمن أقبل على هذا العلم أو على غيره فإن عليه أن يخلص في طلبه ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وبالنظر إلى هذا العلم بالذات فإن توجيه النية للقيام بخدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا القصد تسهل الصعوبات، لأن طالب العلم يعرف أنه مأجور بنية. ثانيا، التدرج في طلب العلم، فيشرع أولا بالنظر في المختصرات كالآج الرومية والميسر من شروحها، ويمكن الانتقال بعد ذلك إلى قطر الندى وشرحها، ثم إلى ألفية بن مالك وشروحها، ثم إلى شرح المفصل لابن يعيش، ثم يكون النظر بعد ذلك لمن يريد التخصص في هذا العلم فينظر في مصادره الأصيلة الكبرى كشرح الرضي للكافية، كتسهيل ابن مالك وشروحه، وكالأصول لابن السراج، فالمختضب للمبرد، فكتاب سيبويه، يعني آخر المراحل التي تقرأ فيها كتاب سيبويه لصعوبة فهمه، لصعوبة فهمه. ثالثا، وهذا لا بد منه، ثني الركب أمام العلماء الذين يقومون بتدريس هذه العلوم سواء النحو أو غيره، وعدم الاعتماد على القراءة الفردية، لأنهم قد قالوا قبل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إنسان لا، والله يا أيها الإخوان ويا أيها الأحباب، إنك في كثير من الأحيان إذا سمعت من شيخ مختص في مسألة أو في علم من العلوم إنك تقول: كيف وصل إلى هذا؟ ليش؟ لأنه هو سلك طريقا معينا فوصل إلى آخره، وصار يعرف كل المداخل، كل الفروع، كل فيأتيك بالخلاصة، يأتيك بالفائدة. لذلك لا بد من ثني الركب أمام العلماء المتخصصين، وعدم الاعتماد على قد قالوا قديما: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولا بأس أن نبين السبب في هذا الاتجاه، وهو أن دقائق العلوم ونكتها لا يستطيع إليها الوصول إليها كل شخص من مفرده، في حين أن المتبحر في العلم قد عرف العلاقات بين المسائل ويستطيع الربط بينها. ولذلك يا شيخ، لما تسأل أي واحد في أي مسألة إذا كان مختصا بهذا العلم سيدلك مباشرة على الطريق الذي أنت تبحث فلا تصل إلى النتيجة. لكن لما تسأل واحد مختص يقول لك: يا تدي يا أخي سأل على طول، روح ألف يمين، خلاص ستجد ضالك. رابعا، بذل أقصى الجهد في سبيل التحصيل العلمي، فإن العلم يعطيك بعضه إذا أعطيته كلك، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. أظن هذا كلام فلسفة، واضح ولا لا؟ واضح. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيت العلم بعضك لم يعطيك شيئا. موافق؟ جزاك الله خير. خامسا، الالتزام بالمبادئ والمثل، وهذا سبب مهم جدا، وذلك أن الالتزام يمنع من اتباع سبيل الغي والضلال، ويدفع إلى الجد، ويصرف إلى سبيل الحق. وإذا كان طالب العلم متقيا لله تعالى مجتنبا ما نهى الله عز وجل، فإنه سيصل إلى الطريق القويم، وسيصل سيسر الله له: واتقوا الله ويعلمكم الله. سادسا، الحرص على الصحبة الطيبة التي تدل على الخير وتعين عليه وتحذر من الشر وتصرف عنه. ترون مجموعة من هذه الأشياء ليست للنحو فقط، بل في كل شيء، في كل مجال. أيضا، إعطاء كل ذي حق حقه، فالعلم له حقه، والأهل لهم حقهم، والنفس لها حقها. ثامنا، العناية بالوقت والمحافظة على كل دقيقة للإفادة من كل لحظة، فالوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثوان. تاسعا، تنظيم الوقت ورعايته، والحرص على أداء كل شيء في وقته، وعدم تأجيل ما يمكن أن تعمله اليوم إلى الغد بحال. عاشر، علم النحو له أهداف عديدة، لعل أولها تقويم اللسانين القلم والكتابة، واللسان في الكلام والخطابة، القلم في الكتابة واللسان في الكلام والخطابة، فكيف نستطيع تقويم أقلامنا وألسنتنا؟ لعل مما يساعد على ذلك أولا كثرة القراءة الصحيحة. وابدأ بارك الله فيك، إذا كنت تريد أن يستقيم لسانك فابدأ بقراءة الكتب المضبوطة بالشكل بصوت مرتفع، إن وجدت من يقومك يعني من يسددك إذا أخطأت يرجعك إلى الحق هذا شيء طيب، لكن إذا لم تجد فيكفيك أن تقرأ من الكتب المضبوطة بالشكل وبصوت مرتفع تسمع فيه نفسك، تسمع فيه نفسك، والإكثار من هذا، والإكثار من هذا. اثنين، الاستعانة، الاستعانة بمن هو أقدر منك على هذا العلم بعد الله، أو بزميلك الذي أجود منك، الذي هو أجود منك. ثالثا، حتى يستقيم لسانك لا بد أن تقاوم الخجل، ارمي بالخجل جانبا لا تخجل، استعن بالله سبحانه وتعالى وأقدم ولا تتردد لا تخجل. الخجل ليس صفة حسنة، الحياء شعبة من الإيمان، لكن الحياء غير الخجل. الخجل هو أن تتردد في الشيء لأنك تخجل من أن يسمعك شخص تخطئ. ما في مانع يا شيخ، أولا تخطئ أول مرة، ثاني مرة تكون مصيبا بإذن الله تعالى. ثالثا، المجال التطبيقي للنحو هو الإعراب، وهناك عدد من الطرق تعرف بها نفسك وصحة تطبيقك الإعراب. طيب كيف أستطيع أن أعرب؟ اعلم بارك الله فيك أن الإعراب يتوقف على المعنى، فإذا فهمت المعنى فهذا يقطع لك نصف الطريق للإعراب. ثاني، أن تعرب أمام من يستطيع أن يقول لك أخطأت أو أصبت، كأستاذك أو كشخص هو زميل لكنه أقدر منك. ما وجدت لا أستاذ، وما أكثر ما ينشغل الأساتذة، والله ما عندي وقت، والله ما عندنا وقت، هذا الذي يحصل للأسف الشديد. وما أكثر ما طلب مني، أنا أتحدث عن نفسي، كثير من الناس والله لا أحصي عددها، نقرأ عليك يا شيخ الأجر الرومية، نقرأ عليك يا شيخ قطر الندى، نقرأ عليك يا شيخ، والله ودي لكن والله ما عندي وقت، وهذا صدق صحيح ما عندنا وقت، لكن بعد ذلك أعطي لله يا شيخ ولو قليلا، أعطي، هذه زكاة يا شيخ، زكاة العلم، أعطي ما بقدر استطاعتك يا شيخ رحمك الله وبركاته. طيب ما وجدت لا شيخ ولا زميل أحسن منك، ماذا أفعل؟ هناك كتب بارك الله فيكم أعربت القرآن الكريم من أول حرف إلى آخر، أخذ آية أو آيتين أو ثلاثا وأعربها وحدي بنفسي، ثم أرجع إلى الكتاب الذي أعرب القرآن كله من أوله إلى آخره فأنظر كيف كان إعرابي، هل هو إعراب صحيح أم غير صحيح، ثم يعني أخاطب نفسي أقول ليش هذا، لماذا أنا أخطأت بالموضوع الفلاني. وهو في الغالب أن الكتب التي أعربت القرآن الكريم كاملا إعرابها صحيح، يعني يمكن في النادر تجد إعرابا غير صحيح. أذكر لكم كتابين، الكتاب الأول اسمه الجدول في إعراب القرآن الكريم. الحقيقة اسم مؤلفه لا يحضرني الآن، لكن اسم الكتاب الجدول في إعراب القرآن الكريم، وهذا كتاب كبير جدا وهو كتاب رائع جدا في الإعراب. الكتاب الثاني إعراب القرآن الكريم وبلاغته أو بيانه، أنا شاك، شك مني أنا، إعراب، وهذا المحيي الدين درويش، ويقع في 7 مجلدات، كتاب جميل جدا وقد رجعت إليه كثيرا ولم أجده يخطئ، يعني أنا ما وجدته أخطأ بالحقيقة، حتى رحمه الله ما وجدته أخطأ أبدا، لكن قد يكون غيري وجده أخطأ. اسمه إعراب القرآن الكريم وبيانه، ومؤلفه محيي الدين درويش. هذان الكتابان أعرب القرآن الكريم من أوله إلى آخره، فيمكن أن تطبق أنت في كتب، بارك الله فيكم، لم تعرب كل القرآن بل عربت المشكل، هذه كثيرة، لكنك ما تستطيع الاستفادة منها إلا في الأشياء المشكلة بس. إذا كنت مثلا شككت في إعراب آية وكنت متمكنا من الإعراب، تبدأ إلى هذه الكتب. هذه كتب كثيرة جدا، منها التبيان في إعراب القرآن للعكبري، منها معاني القرآن الكريم وإعرابه للزجاج، منها إعراب القرآن للنحاس، هذه كلها تعرف لكن ما تعرف إلا المشكل بس، الأشياء التي فيها إشكالات، ويمكن حتى ما تكتفي بإعراب واحد، تجيب لك أوجه مختلفة في إعراب الكلمة الواحدة، في إعراب الكلمة الواحدة وأدلتهم يذكرونها كذلك. طيب أيضا محمود صافي، جزاك الله خير، نعم نعم، بارك الله فيك. طيب ثم بعد ذلك تتفكر فيما وقعت فيه من أخطاء في الإعراب وتتبين السبب فتتجنبه، ومع تكرار هذه العملية فإنك ستتقوى بإذن الله تعالى. كذلك أرى أن الاطلاع على التأليفات النحوية المعاصرة والتمعن فيها مما يسهل تحصيل علم النحو، وأذكر منها على سبيل المثال للحصر كتاب النحو الوافي لعباس حسن، وهو كتاب رائع يقع في 4 مجلدات، كتاب رائع يقع في 4 مجلدات، وهو كتاب عظيم القدر دليل الفائدة. كثيرا ما يلحظون على الكتاب هذا أنه يمثل أحيانا بأمثلة هزيلة، يعني أمثلة سوقية، لكن يا شيخ خذ ما يعجبك واترك الباقي. في كتاب رائع جدا 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 أزيد جدا جدا 7، هو النحو القرآني للدكتور جميل أحمد ظفر. هذا في الحقيقة أصله برنامج كان في إذاعة القرآن الكريم، لكنه أتى بقواعد النحو جميعها ولم يخرج عن الاستشهاد بالقرآن ولا بمثال واحد، ولا مثال واحد، كل شواهده من القرآن الكريم على كل مسائل النحو. كتاب رائع 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 جدا، اسمه النحو القرآني، الدكتور جميل أحمد ظهر، مجلد واحد رائع. أنا أعجز عن أصف هذا الكتاب، هذا الكتاب اللهم اغفر لي ولكم وله، أنا والله دائما أثني عليه وأدعو له، أدعو له، يعني كلام جعل يعني الكتاب على اسمه النحو القرآني، خلاص لجأ إلى القرآن الكريم فاستشهد لكل مسائل النحو بآيات من الذكر الحكيم، أيضا أدعو للدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، وهو رجل ميسر ميسر، فقد شرح الأجر الرميد وقطر الندى والألفية، وسمى كل هذه الشروح الشرح الميسر، وهو في الحقيقة الشرح الميسر. الألفية يا شيخ إذا أردت كتابا ييسر لك، ما هو ييسر، يجعل لك بدل ما هي منظومة تصير منثورة، بس ترجع بعد الله إلى هذا الكتاب، وهو كتاب دكتور عبد العزيز بن علي الحربي. أنبه على أنه له فضل كبير جدا في شرحه للألفية، فقد بدأها بمقدمة ذكر فيها 100 قاعدة نحوية على غرار القواعد الفقهية، وهذه القواعد 100 التي ذكر لها التي ذكرها قد قمت بشرحها أنا في عدة دورات، تجمع لك كل النحو، وهي 100 قاعدة نحوية تقع في 4 صفحات أو 5 صفحات، بس يذكر القاعدة بغاية من الكلام الموجز. والله يا أخي أنا ما أدري هذه مسجلة ولا ما هي مسجلة، لكن أنا الحقيقة سبق أني شرحت عدة مرات منها في الكلية نفسها، في كليتي جعلت دورة للطلاب في شرح هذه القواعد النحوية، 100 قاعدة نحوية، 100 قاعدة نحوية، جزاه الله عني وعنكم وعن محبي النحو خيرا. طيب، يعني هذا الذي أردت أن أقوله، والله لا أدري. بقي الإشارة لبعض المصادر المفيدة في النحو. تعرفون كل إناء بما فيه إيش؟ يلا مشكلتي أنا النحو مشكلتي لا أحسن غيره، وحتى هو يمكن الإحسان فيه قليل، لكن مع ذلك يستهويني هذا العلم، فأنا أذكر لكم بعض الكتب المفيدة في هذا العلم. الكتب بعضها كتب تفسير، منها معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش، الكشاف للزمخشري، البحر المحيط لا بحيان، منها كتب في إعراب القرآن، إعراب القرآن للنحاس، معاني القرآن وإعرابه للزجاج، التبيان للعكبري، وهذه الكتب 3 تعنى بإعراب المشكل. ثم كتب في توجيه القراءات، كتب في توجيه القراءات، ومنها الحجة وهو على اسم لأبي علي الفارسي، الحجة لأبي علي الفارسي، وهو خاص بتوجيه القراءات 7، ومثله أيضا الكشف لمكي ابن أبي طالب. ومن الكتب التي وجهت القراءات الشاذة كتاب المحتسب لابن جني، هذه في توجيه القراءات. أما الكتب النحوية فكثيرة، أذكر بعضها، كتاب سيبويه قد سموه الكتاب، سمونه الكتاب لسيبويه. الثاني المقتضب للمبرد، الأصول لابن السراج، الخصائص لابن جني، سر الصناعة لابن جني، الأمال الشجرية لابن الشجري، الكافية لابن الحاجب، شرح الكافية للرضي، شرح المفصل لابن يعيش. المفصل لمن؟ نعم صدقت، نعم المفصل للزمخشري، لكن ابن يعيش في شرحه أعادنا إلى كتاب سيبويه، يعني توسع فيه. ووضح واستشهد واستدل، والمفسر صغير، وابن يعيش أطال في شرحه. كتب ابن مالك كالألفية والتسهيل، تسهيل مو تسهيل وتصحيح، برقيات، برقيات يعني الذكي منكم يفهم فحوى هذه البرقية، برقية 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 ودددد ما يمكن تخرج سبحان، لكنه رائع بس لمن المختص. ثم شرحه هو لأن شاطر يعني الاستفادة منه قليلة، فشرحه شرح التسهيل، وتوفي قبل أن يتمه رحمه الله. له أيضا الألفية في ألف بيت، وله الكافية الشافية في 3000 بيت، وشرح الكافية الشافية، ولا أعلم أنه شرح الألفية. شرح الكافية الشافية حققت في جامعة أم القرى في 6 مجلدات، في 6 مجلدات. طيب كتب أبي علي الفارسي، أبو علي الفارسي كلما حل ببلدة ألف فيها كتاب وسماه باسم البلدة، عنده البصريات، البغداديات، الحلبيات، الشيرازيات، إلى آخره رحمه الله. كتب ابن هشام، لابن هشام كتاب رائع جدا جدا جدا، وقف فيه جبلا أمام النحوي. هذا الكتاب اسمه المغني أو مغني اللبيب عن كتب الأعاري. قسم الكتاب قسمين، القسم الأول تحدث فيه عن الحروف والأدوات، معاني كل الحروف ومعاني جميع الأدوات جاء بها في القسم الأول. أما القسم الثاني فقد ذهب يجادل النحويين ويخاصمهم في أشياء مسلمات عند النحويين، فينقض عليهم هذه المسلمات وينقضها عليه. في شخص آخر أيضا له نفس الموقف من النحويين، وهو السهيلي. السهيلي أيضا واقف ضد النحويين في قضايا مسلمة، لكن الذي جعل كل قضاياه ضد النحويين هو ابن هشام في كتابه مغني اللبيب في القسم الثاني منه. ابن هشام طبعا له كتب كثيرة، منها الذي درس في الجامعة وهو أوضح المسالك، وهو كتاب رائع جدا أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وقد يتوهم الشخص أنه شرح لألفية ابن مالك، لكنه ليس شرح لألفية ابن مالك، وإنما هو يمشي على نهج ألفية ابن مالك ويؤلف من عنده كلام جديد، كلاما جديدا، ولا يتعرض للألفية أبدا، لكنه يخطو خطوات الألفية خطوة خطوة. أيضا شروح الألفية كثيرة، شرح ابن عقيل والدكتور عبد الله الفوزان شرحها بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وشرحه رصين، لكنه يعني يحتاج إلى واحد محب، اللي ما هو محب لا يجي، اللي يبغى السرعة يروح عند الدكتور عبد العزيز الحربي يشرب ماء زلال وسكر، هذا يشرب ماء يرتوي به ولا يظمأ بعده بإذن الله، اللي هو الدكتور عبد الله الفوزان، لأنه يؤثر، مؤثر، رجل مؤثر، رجل فاهم، ليس اختصاصه نحوي، هو فقيه لكنه مبدع جزاه الله عنا خيرا. أيضا الألفية شرحها خالد الأزهري وشرحها الأشموني. من كتب الصرف يا شيخ، الصرف ترى ما تحدثنا، كنا بنتحدث عنه ما تحدثنا عنه. الصرف يا أيها الأحباب يهتم ببنية الكلمة الواحدة وما يحصل فيها في 8 أمور. الصرف يتحدث في بنية الكلمة من 8 أوجه: الحركات والسكنات، والتقديم في الكلمة الواحدة، الحركات والسكنات، والتقديم والتأخير، والنقصان والزيادة، والأصالة الأصالة والزيادة والحذف وعدمه، الحذف وعدمه والحركات والسكنات والتقديم والتأخير، تقديم والتأخير بالكلمة الواحدة، بالكلمة الواحدة. هذا الصرف. أهم باب من أبواب الصرف هو باب الميزان الصرفي، باب الميزان الصرفي. هذا في الحقيقة أنا أدرس الصرف من سنين في الكلية، وأركز على الميزان الصرفي، لأنه إذا أتقن الميزان الصرفي سهل عليه ما بعده، يسهل عليه بإذن الله تعالى ما بعده. لكن إذا لم يتقن الميزان الصرفي فإن ما بعده أصعب منه. فالميزان الصرفي، وش الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي له ثلاث حروف، الفاء والعين واللام، الفاء والعين واللام. تقابل بالفاء والعين واللام أصول الكلمة التي تريد أن تزنها، تقابل الفاء بالحرف الأول والعين بالحرف الثاني واللام بالحرف الثالث. طيب إذا كانت الكلمة أكثر من ثلاث حروف والحروف كلها أصلية تجيب لام، مثل دحرج فعل لام. إذا كانت أكثر تجيب لامين. إذا كان في حرف زائد مو بحرف أصلي تجيب الحرف الأصلي، عفوا تقابل الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام، ثم تأتي بالحرف الزائد بلفظه في مكانه من الميزان. فمثلا إش تخ رجع، وين الحروف الأصلية فيها؟ خرج. إذا الوزن استخرج وشو؟ استفعل. تقاتل وزنه تفاعل. انطلق وزنه انفعل. انتصر. لا رحمك الله، لا ورحمك الله، أحلف بالله ليش كان هذا وزن؟ ها؟ انتصر نصرك الله ورحمك، افتعل يا أيها الذين آمنوا. نقابل الحروف الأصلية، وين الحروف الأصلية؟ في انتصر. رحمك الله، عدت إلى الحق، اللهم ارحمهم يا ربي. طيب نغير جو، الجو صار مرة صعب شوي. الصرف أصعب منه، الصرف أصعب منه. ماذا ندرس في الصرف أيضا؟ الإعلال، وهو علة. وش العلة يا شيخ؟ قلب حروف العلة بعضها مكان بعض، ومتى ولماذا؟ الألف والواو والياء، الهمزة بالحروف العلة، قولوا نعم ولا لا؟ لا، الهمزة ليست بحروف العلة، بل هي حرف صحيح، أما الألف والواو والياء فهي بحروف العلة. يدرس في علم الصرف الصحيح والمعتل، يدرس فيه أيضا المجرد والمزيد، يدرس فيه أيضا الجامد والمشتق، يدرس فيه أيضا التذكير والتأنيث، يدرس فيه أيضا التعدي واللزوم. يدرس 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 أشياء كثيرة تدرس في الصرف. يعني لا أعرف أحدا درس الصرف في المساجد، ما أعرف ولا واحد، ولا أعرف طالبا يشيخ طلبة الدراسة. كل المسلمين يطلبون دراسة النحو، ولا أحد يطلب دراسة الصرف، ما أحد يطلب دراسة الصرف أبدا، مع أنه مهم ومهم ومهم. لأنه يعني يبحث في بنية الكلمة الواحدة، وأما النحو فإنه يبحث في الجملة، يبحث في الجملة. الصرفي لا يهتم بالحرف الأخير أبدا من الكلمة، والنحو يهتم بالحرف الأخير من الكلمة. متى يهتم الصرفي بالحرف الأخير من الكلمة؟ ها؟ إذا كان معتلا، صح. كفاكم الله جميعا شر العلم. نعم، إذا كان الحرف الأخير معتلا فإنه ينظر في الصرف، إذا كان صار في إعلان إبدال تغيير نعم، لكن إذا لم يكن معتلا فلا يهتم بحركته، لا يهتم بحركته أبدا. طيب، من كتب الصرف يا شيخ، أول كتاب ألف في الصرف فيما نعلم، التصريف للمازني، التصريف لأبي عثمان المازني، شرحه ابن جني في كتاب سماه المنصف، من أحسن كتب الصرف شرح الشافية. الشافية شرحت عدة شروح وجمعت كلها الشروح في الكتاب، سموه شروح الشافية، لكن أحسن شروح الشافية شرح الرضي على الشافية، يقع في 3 مجلدات، والمجلد الرابع منه شواهد ذكرت في أثناء الكتاب، لكنه يقع في 3 مجلدات، شرح الشافية للرضي. من الكتب السهلة في الصرف شذ العرف في فن الصرف، لمن؟ طيب، شذ العرف في فن الصرف لأحمد الحمداوي. طيب، من الكتب الجامعة في النحو، في كتب جامعة للنحو، السيوطي رحمه الله توفي سنة 1911، بيض الله وجوهكم يوم تبيض وجوه تسود وجوه، وبيض الله وجهي معكم، إن شاء الله نلتقي هناك على سر المتقابلين. قلوا أمين، قلوا أمين. اللهم اغفر لي ولهم، اللهم اغفر لي ولهم، اللهم اغفر لي ولهم. فطبعا السيوط له كتاب اسمه همع الهوامع على جمع الجوامع، هم يقولون السيوطي يجمع كلام السابقين، جزاه الله خير. وجدنا كثيرا من كتب السيوطي احتوت أو اشتملت على كتب لم تصل إليه، أقوال لعلماء لم تصل إلينا إلا عن طريق السيوطي رحمه الله. وكان كما قيل لو وزع ما كتبه أو ما كتب عنه على أيام عمره لكان يجب عليه أن يكتب في اليوم الواحد 100 صفحة. طبعا هو كان يلقي دروس والناس يكتبون عنه، فالكتب التي ذكرها، والله أنا نسيت الذي كتب عن السيوطي رحمه الله، لكنه ذكر له أكثر من 500 كتاب، بعضها رسائل صغيرة وبعضها كتب. من الكتب الرائعة جدا للسيوطي رحمه الله كتاب بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، كتاب رائع جدا، يعني كلما خطر بالك نحوي انظر ستجده عند السيوطي، طبعا إذا كان ممن سبقه تجد عند السيوطي متحدث عنه في الغالب أندر ما يمكن تجد نحويا ليس بهذا الكتاب، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة وهكذا. طيب، أيضا له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، سيوط الأشباه والنظائر هذا روعة من روائع الكتب، ينظر في بعض الأشياء التي بينها شبه، مثلا بين الصفة والحال، ما الأشياء التي تجتمع فيه والأشياء التي تفترق فيه، الفاعل ونائب عن الفاعل مثلا، المبتدأ والخبر، يجيب لك أشياء عجيبة جدا، ويقع في هذا الكتاب، يقع في 4 مجلدات، وهو كتاب رائع جدا رحمه الله. طيب، من الكتب التي لا بد أن تكون عند النحوي معاجم اللغة، ومن أشهرها وأحسنها لسان العرب، ومن الكتب التي يجب أن لا يخلو منها بيت، إيش؟ القاموس المحيط، قاموس هذا الفيروزابادي رحمه الله. بالمناسبة الفيروزابادي هذا رحمه الله له كتاب
في لطائف الكتاب العزيز. عن القرآن الكريم، عن اللفظ في القرآن الكريم إذا ورد بمعاني متعددة، يقول وفي قوله تعالى كذا معناه كذا، قوله تعالى كذا معناه كذا، يقع في 7 مجلدات. كتاب رائع جدا. ما اسمه يا شيخ؟ بصائر. نقول لطائف ولا بصائر؟ بصائر ذوي التمييز، بارك الله فيك وجزاك الله خير. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز فيروز زبادي، كتاب رائع جدا جدا جدا. في شوي في الاستواء، في كلام لخبطه شويه في الاستواء بس، والباقي زين باذن الله، لكن الاستواء راح للمعتزله، راح للمعتزله في تاويل الاستواء. الصحاح للجوهري، القاموس المحيط، تاج العروس لمن؟ لمن؟ للزبيدي. نعم. شرح ماذا؟ شرح القاموس، تاج فعلا. أنا أعتقد لو حقق هذا الكتاب، وأظنه قد حقق، أنه يقع في 20 مجلدا أو أكثر، في 40. ما شاء الله، لا إله إلا الله، كتاب رائع جدا. يا الآن عندي في البيت في 10 مجلدات بكتابة صغيرة، والمجلد كبير مليان مليان علم. تاج العروس أيضا في كتاب يهتم بأصول الكلمات، وهو معجم مقاييس اللغة لمن؟ لابن فارس. نعم، من المعاجم الحديثة أيضا، معجم رائع جدا مفيد جدا جدا جدا، حديث الوسيط. نعم، المعجم الوسيط ألفه مجموعة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، واعتنوا به واهتموا اهتماما كبيرا، وما كان موجودا قبلهم أثبتوه كما هو، وما كان مولدا نصوا عليه بأنه مولد، وما كان محدثا قالوا محدث، وصفوا بأنه محدث، وما أقره مجمع اللغة العربية في القاهرة أو في غيره أتوا به، فجزاهم الله عنا خيرا وعن لغة القرآن الكريم خيرا. طبعا النحوي لا بد أن يكون عنده من الدواوين ما لا حصر له، دواوين الشعراء الجاهليين، دواوين شعراء عصر الإسلام وعصر بني أمية، لا بد أن تكون كلها موجودة عنده للاستشهاد. المجاميع الشعرية، المفضليات للضبي، الأصمعيات، الأصمعي، الحماسة لأبي تمام، الحماسة البحتري، كذلك من كتب الشواهد المهمة جدا خزانة الأدب لمن؟ لا بغدادي. كان عندنا كلية لغة يا أخي، اتق الله فينا يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والسامعين غفر الله لي ولكم. بقي أن أشير وسأختم خلاص. أنا أوه ما شاء الله ما شاء الله، سامحونا يعني، لكن لا أحد يتأخر عن صلاة الفجر، ترى أهم من النحو بإذن الله. نصلي كلنا مع الجماعة، مع الجماعة ما ينفع في البيت، بإذن الله نقوم ونروح نصلي إن شاء الله إن شاء الله. قل يا رب. طيب، أشير هنا وسأختم خلاص إلى كتاب عظيم القدر جليل الفائدة، اعتنى بكتاب الله عز وجل ولم يترك فيما أعلم شاردة ولا واردة في النحو ولا في الصرف ولا في اللغة، ورد لها مثال أو ذكر في القرآن الكريم إلا ولكن، يقع في 11 مجلدا، لا يقل المجلد عن 600 صفحة، وهو دراسات لأسلوب القرآن الكريم لشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله. وقد استدرك على النحويين مسائل كثيرة منعها النحوية، وأتى لها بشواهد تربو على 20 شاهدا في القرآن الكريم والنحويين يمنعونها. أذكر مثالا واحدا ولا بلاش؟ تبغون تنامون؟ أذكر مثال، استعينوا بالله واسمعوني. هذا المثال هو
وقوع الاستثناء المفرغ في الكلام الموجب. من يشرح لي هذا الكلام؟ بلاش نتركه. اسمع شيخ، الاستثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، المستثنى منه ما هو موجود، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا النحويون يقولون يمتنع أن يقع الاستثناء المفرغ في الكلام الموجب. الكلام الموجب هو الذي لم يسبق بنفي ولا بنهي ولا باستفهام، هذا كلام موجب، منعه النحويون. قال بل ورد في القرآن الكريم في 23 موضعا، نذكر واحد منها ولا اثنين ولا ثلاثة، واحد. قال الله تعالى وإنها، يعني الصلاة، الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما في مستثنى منه. المستثنى منه غير موجود، وهذا كلام مثبت. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا استثناء مفرغ وما في مستثنى منه. ومجموعة من الآيات الكريمة ذكرها رحمه الله تعالى، وكثير من المسائل استدركها على النحويين يقولون لا تجوز، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل ولها أمثلة كثيرة. كان رحمه الله مكث في تأليف هذا القرآن، في هذا الكتاب مكث فيه 40 عاما فقط، ورجل كان ما يسمع، كان سمعه ضعيفا جدا، فمغلق على نفسه في مكتبته يشتغل يعبد الله عبادة، أسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله حتى يثاب. وقد عرفنا فيه والله الإخلاص والتقوى والدين. رحمه الله وغفر الله له ولي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسامحوني. غفر الله لي ولكم.